دماء الشهداء والمجاهدين. إن محرما بالنسبة لمدرسة الجهاد هو الشهر الذي تحقق فيه النصر واعتمادا على التضحية والفداء. كم هو شهر مليء بالمصائب، وكم هو شهر مفعم بالبناء والعنفوان، وقد علم الناس التسامي والشموخ. أيها الأخوة والأخوات، في لقائه مع عدد من الخطباء والوعاظ عام 1986 تحدث الإمام الخميني طيب الله ثراه حول ثواب المراسم الحسينية والعزاء في عاشوراء بقوله: لا يمكن إدراك عظمة الثواب المترتب على إقامة مجلس العزاء والجزاء المعد لقراءة الأدعية والثواب فيها. والشيء المهم في هذه القضية هو البعد السياسي لهذه الأدعية والشعائر، والمهم هو ذلك التوجه إلى الله وتمركز أنظارنا إلى نقطة واحدة وهدف واحد، وهذا هو الذي يعبئ الشعب باتجاه هدف وغاية إسلامية. فمجلس العزاء ليس فقط للبكاء على سيد الشهداء عليه السلام والحصول على الأجر، وبالطبع هذا محقق وموجود، لكن الأهم من ذلك هو البعد السياسي الذي خطط له أئمتنا عليهم السلام في صدر الإسلام، وهو الاجتماع تحت لواء واحد بهدف واحد. فكونوا على يقين وثقة أنه لو لم تكن مواكب العزاء هذه موجودة، ولو لم تكن المواكب والمراثي الحسينية موجودة، لما انطلقت انتفاضة خرداد 5 حزيران عام 1963 في إيران. عزيزي المستمع الكريم، في شرحه لأسباب ودوافع نهضة عاشوراء ذكر الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية أنه في صدر الإسلام وبعد رحلة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسى أسس العدالة والحرية، أوشك الإسلام أن يمحى بسبب انحرافات بني أمية، وكادت قيمه أن تداس تحت أقدام الظالمين. فهب سيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام لتفجير نهضة عاشوراء العظيمة. لقد أوشكت حكومة يزيد وجلاوزته الجائرة أن تمحو الإسلام وتضيع جهود النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودماء الشهداء وتلقي بها في زاوية النسيان. لقد كاد الدين يندثر ويتلاشى نتيجة انحرافات حثالات الجاهلية وخططهم الهادفة لإحياء الشعور القومي برفع شعار لا خبر جاء ولا وحي نزل، فبدلت أسس عقيدة الوحي ومعالمها إلى نظام وقيم شيطانية. وتابع الإمام الراحل قوله: لقد عمل يزيد وأبوه على هدم الدين وتقويض أركانه وتشويه الإسلام وطمس معالمه. لقد كان الواحد منهم يزعم أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويشرب الخمر في مجلسه ويلعب القمار ثم يبقى خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتوجه إلى الصلاة ويؤم صلاة الجماعة. إن هذا خطر كبير واجه الإسلام، مما دفع سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام للقيام والثورة. إن شهادة الإمام الحسين لم تكن هزيمة، وثورة سيد الشهداء عليه السلام كانت قياما ونهضة لله. كان بنو أمية يريدون القضاء على الإسلام من الأساس وقلع جذوره. أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني. ملتقانا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم وفي نفس هذا الموعد. حتى ذلك الوقت، إلى اللقاء.
إلهي، ذنوبي بلغت الطود واعتلت، وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع. إلهي، إلهي، ينحي ذكر طولك لوعتي، وذكر الخطايا العين مني يدمع. إلهي، أملني منك روحا وراحة، فلست سوى أبواب فضلك أقرع. إلهي، لئن أقصيتني أو أهنتني فما حيلتي يا رب، أم كيف أصنع؟
يا من يرجى للشفاعة حيث لا أم ترجى للنجاة ولا أبوه، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، يا فارج الكرب العظام، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، إليك منك المهرب، هب لي من الغفران ربي سعادة لا تستعاد، ونعمة لا تسلب. أيضيق بأمري، أيضيق بأمري، وباب المصطفى المختار ليس يخيب. لتيأسي يا نفس إن توسلي لا توسلي بالمصطفى المختار ليس يخيب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات، وجل عن ملاءمة كيفيات. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك فيه واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به نغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أم لم تسمع، إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة، ولم تسمع فقرأ. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان عدم جواز قراءة المأموم للحمد والسورة في الركعة الأولى والثانية في الصلاة الإخفاتية، وجوازها في الجهرية إذا لم يسمع قراءة أو همهمة الإمام. قلنا في الحلقة السابقة إن إمام الجماعة يتحمل عن المأموم قراءة الحمد والسورة التي تجب قراءتها بعد الحمد في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية إذا ائتم فيهما. فلو أن شخصا دخل في الجماعة في أول ركعة الإمام فلا تجب عليه قراءة الحمد والسورة في الركعة الأولى والثانية. وقد يسأل سائل: هل يجوز للمأموم أن يقرأ الحمد والسورة؟ الجواب في ذلك تفصيل: تارة الصلاة يجب فيها الجهر، أي الجهر بقراءة الحمد والسورة، وهي صلاة الصبح والمغرب والعشاء، وتارة تكون الصلاة يجب فيها الإخفات، وهي صلاة الظهر والعصر. فإذا كانت الصلاة إخفاتية وهي صلاة الظهر والعصر فلا يجوز للمأموم أن يقرأ في الركعة الأولى والثانية الحمد والسورة، فإما أن يسكت وإما أن يأتي بالذكر، وهو الأفضل بأن يقول لا إله إلا الله أو الحمد لله، أو يأتي بالصلاة على محمد وآله بأن يقول اللهم صل على محمد وآل محمد ويكرر ذلك. وإذا كانت الصلاة جهرية وهي صلاة الصبح والمغرب والعشاء فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب على المأموم ترك قراءة الحمد والسورة، والأفضل الإنصات لقراءته، وإن لم يسمع حتى الهمهمة فهو بالخيار، إن شاء قرأ الحمد والسورة وإن شاء ترك، والقراءة أفضل. سؤال: هل يجوز للمأموم أن يقرأ الحمد والسورة في الصلاة الجهرية إذا شك في أن ما يسمعه صوت الإمام أو غيره؟ الجواب: نعم، تجوز له القراءة. سؤال: هل يفرق بين كون عدم السماع لبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك؟ الجواب: لا يفرق، فإذا المأموم لم يسمع صوت قراءة الإمام في الصلاة الجهرية تجوز له القراءة بأي سبب كان عدم السماع. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
القدرة والمظلومية والنصر. لقد التأمت في شخصيتي وحياتي وشهادة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام ثلاثة عناصر تبدو غير منسجمة تماما مع بعضها في الظاهر، وتلك العناصر الثلاثة هي عبارة عن القوة والمظلومية والانتصار. فقوته تكمن في إرادته الصلبة وعزمه الراسخ، وفي تسيير دفة الشؤون العسكرية في أعقد المواقف، وفي هداية العقول نحو أسمى المفاهيم الإسلامية والإنسانية، وتربية وإعداد شخصيات كبرى من قبيل مالك الأشتر وعمار بن ياسر وعبد الله بن عباس ومحمد بن أبي بكر وغيرهم، وشق مسار مميز في تاريخ الإنسانية. ويتمثل مظهر قوته في اقتداره المنطقي واقتداره في ميادين الفكر والسياسة، وفي اقتدار حكومته وشدة ساعده. ليس ثمة ضعف في شخصية أمير المؤمنين عليه السلام في أي جانب من جوانبها، ويعتبر في الوقت ذاته من أبرز الشخصيات المظلومة في التاريخ، وقد كانت مظلوميته في كل جوانب حياته. لقد ظلم في أيام شبابه، حيث تعرض للظلم حينذاك من بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وظلم في سنوات كهولته وفي عهد خلافته، واستشهد مظلوما، وظل من بعد استشهاده يسب على المنابر على مدى سنوات طوال، وتنسب إليه شتى الأكاذيب. لدينا في جميع الآثار الإسلامية شخصيتان أطلقت عليهما صفة ثار الله، ولا توجد في اللغة الفارسية كلمة معادلة تماما لكلمة الثأر كما في اللغة العربية. فعندما يقتل شخص ظلما فأسرته هي ولي دمه، وهذا ما يسمى بالثأر، ولأسرته حق المطالبة بثأره. أما ما يسمى بثار الله فهو تعبير قاصر وناقص لكلمة الثأر، ولا يوصل المعنى المطلوب في اللغة الفارسية. فالثأر معناه حق المطالبة بالدم، فإذا كان لأسرة ما ثأر فلها حق المطالبة به. وورد في التاريخ الإسلامي اسما شخصيتين ولي دامهما الله عز وجل، فهو الذي يطلب بثأرهما، أحدهما الإمام الحسين عليه السلام، والآخر هو أبوه أمير المؤمنين عليه السلام، كما يقال في الزيارة يا ثار الله وابن ثاره، أي أن المطالب بدم أبيه هو الله تعالى أيضا. أما العنصر الثالث الذي طبع حياة أمير المؤمنين عليه السلام فهو النصر، حيث تغلب في حياته على جميع التجارب العصيبة التي فرضت عليه، ولم تستطع جميع الجبهات التي سنذكرها لاحقا والتي فتحها ضده أعداؤه أن تنال منه، وإنما هزمت كلها أمامه. ومن بعد استشهاده أخذت حقيقته الناصعة تتجلى وتتفتح يوما بعد آخر أكثر مما كانت عليه في أيام حياته. ففي عالم اليوم ليس العالم الإسلامي وحده، وإنما العالم كله، هناك أناس كثيرون لا يؤمنون حتى بالإسلام، إلا أنهم يؤمنون بعلي بن أبي طالب عليه السلام كشخصية تاريخية لامعة، وهذا هو جلاء ذلك الجوهر الوهاج، وكأن الله يكافئه على ما لحق به من ظلم، فلا بد أن يكون لتلك المظلومية ولذلك الكبت والضغط والتعتيم على ضوء الشمس وتلك التهم الشنيعة وما واجهها به من صبر ثواب عند الله، وثوابها هو أنك لا تجد على مدى التأريخ شخصية على هذه الدرجة من الإشراق، وقد نالت القبول بكل هذا الإجماع. ولعل أفضل الكتب التي سطرت حتى اليوم بحق أمير المؤمنين عليه السلام وأكثرها ولها وحبا هي تلك التي كتبها أشخاص غير مسلمين، وأذكر أسماء ثلاثة كتاب مسيحيين كتبوا بوله حول أمير المؤمنين عليه السلام كتبا جديرة بالثناء حقه. وهذا الحب نشأ منذ اليوم الأول، أي من بعد استشهاده، حيث تكالب الجميع على الإساءة إليه والانتقاص منه، من الطغمة التي كانت تحكم الشام ومن كان يدور في فلكها، وممن امتلأ غيظا من سيف أمير المؤمنين ومن عدله. فكانت هذه القضية قد اتضحت منذ ذلك الوقت، وأنا أذكرها هنا مثالا واحدا على ذلك. انتقص ابن عبد الله ابن عروة بن الزبير من أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم أمام أبيه عبد الله بن عروة بن الزبير، وكان آل الزبير كلهم ضد علي إلا واحدا منهم، وهو مصعب بن الزبير الذي كما يبدو كان رجلا شجاعا كريما، وهو الذي دخل لاحقا في صراع مع المختار الثقفي في الكوفة، ومن بعده مع عبد الملك بن مروان وهو زوج سكينة، أي أنه أول صهر للإمام الحسين عليه السلام. فكان آل الزبير كلهم خصوما لأمير المؤمنين عليه السلام أبا عن جد باستثناء مصعب بن الزبير. وهذا ما يدركه الإنسان من خلال دراسته للتاريخ، وبعدما سمع عبد الله ذلك الانتقاص على لسان ابنه قال جملة ليست حيادية كثيرا، إلا أنها تنطوي على نقطة مهمة، وهي قوله: والله يا بني ما بنى الناس شيئا قط إلا هدمه الدين، ولا بنى الدين شيئا فاستطاعت الدنيا هدمه، أي أنهم يحاولون عبثا هدم اسم أمير المؤمنين عليه السلام القائم اسمه على أساس الدين والإيمان. ثم يواصل قوله: ألم تر إلى علي كيف تظهر بنو مروان من عيبه وذمه؟ والله لكأنهم يأخذون بناصيته رفعا إلى السماء، وأما ترى ما يندبون به موتاهم من التأبين والمديح، والله لكأنما يكشفون به عن الجيف. لعل هذه الكلمة قيلت بعد نحو 30 سنة من شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، أي أنه عليه السلام وعلى الرغم من فداحة الظلم الذي نزل به أضحى هو المنتصر في حياته وفي التاريخ وفي ذاكرة الإنسانية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ تقوية العلاقة مع الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام من خلال النظر بالقضية المهدوية، ونقصد بالنظر هنا التفكر والتمعن والتأمل، بالإضافة إلى التسلح بالثقافة المهدوية الرصينة، نتعرف على تفاصيلها عقيدة وتاريخا ومستقبلا، وكذلك علينا أن نتعرف على الشبهات وردودها. فقد كتب في هذه القضية المباركة ما يزود القارئ والباحث مادة علمية تغنيه خير غناء. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف، فزهر مصباح الهدى في قلبه، وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد، وهون الشديد، نظر فأبصر، وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات، سهلت له موارده، فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات، وتخلى من الهموم، إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى: أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا، والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم، والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها، والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة، والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
صحيفة السجاد تبكي مع الأقياد وتنزف الآهات لخيرة العباد، صحيفة السجاد. صحيفة السجاد تبكي مع الأقياد وتنزف الآهات لخيرة العباد، صحيفة السجاد.
زبور الآل والأخلاق سموه ولكني كتاب الدمع والحزن، حروفي خطها السوق على المتن وأمضتها دماء الضرب والطعن، فصرت للأجيال أنشودة الأبطال ومنهج الأعمال لخيرة العباد، صحيفة السجاد.
صحيفة السجاد تبكي مع الأقياد وتنزف الآهات لخيرة العباد، صحيفة السجاد.
أنا من ليله يبكيه للفجر ولا نجم له في
هنا. طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.